الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأمر كله، له الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين، من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فرجاء التقارب حتى نتيح الفرصة لإخواننا نظرا للبرد الشديد خربنا. والدور الثالث يعمل، فمن لا مكان له داخل المسجد فليقعد للدور الثاني أو الثالث. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، قامت ضجة إعلامية كما تعلمون جميعا حول ما يقنن للمسلمين، والأمر يعجب والمرء يعجب كيف تغيب الأمة عن دينها، بل كيف يغيب الدين عن ساحة الأمة أو يغيب والكل موتى، عز من ينطق. نقول وبالله التوفيق، لقد من الله تعالى علينا بتشريع تولى هو بيانه، فقال تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وقال تعالى: قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى مقسما على هذا الحق بكل دين أنزله، بل بذل وأعظم ما أنزل من كتب، فقال: والتين والزيتون. قال أهل التفسير: هي إشارة للإنجيل المنزل من عند رب العالمين قبل تبديله وتحريفه. والتين والزيتون وطور سينين إشارة إلى التوراة الحقيقية الأصلية التي نزلت على نبي الله موسى قبل أن يطرأ إليها التبديل والتزييف والتحريف. وهذا البلد الأمين إشارة إلى القرآن الذي تكفل الواحد الديان بحبه. لما هذا القسم؟ جل الأقسام في القرآن بالقرآن، ولكن الله هنا يقسم بأجل الأديان: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هيأناه لأن يكون خير مخلوق على هذه البسيطة، على هذه الأرض، صنعناه لهذا، أوجدنا له من الملكات والطاقات والنعم ما يهيئه ويؤهله للاستخلاف في الأرض، لأن يسخر الله له الخلق، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا التكريم ما وقع إلا لأن الله هيأ الإنسان ليقوم بأعظم دور على هذه الأرض. ف
فلا مخلوق غير ابن آدم يقوى على هذا الدور. عمار هذه الأرض من خلال وحي الرب أمانة ناء بحملها جل ما حولنا، كما بين ذلك الآية في نص القرآن: إنا عرضنا الأمانة، أمانة هذا التشريع، أمانة هذا الدين على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذه الأمانة التي ناء بحملها الكون واحتمل ابن آدم هي سر تكريمه وسبب مكانته بين الخلائق. لذا يقسم الخالق بكل دين أنزله على هذا الإكرام، على هذا الإنعام. لقد خلقنا، اللام هنا للتوكيد وقد للتحقيق، فهو أمر محقق مؤكد بلا نزاع. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وكلمة الإنسان الألف واللام كما يقول أهل العلم وأهل اللغة للجنس، أي جنس بني الإنسان. حتى الكافر، حتى الفاسق مهيأ، أعطاه الله من الملكات ما يسود به بين المخلوقات. لابد أن نعلم هذه الدقيقة. لقد خلقنا الإنسان، الإنسان من حيث كونه إنسان لا فئة معينة بعينها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والتقويم ما يقوم به المرء، وما نزل الشرع إلا ليتمم لابن آدم هذا التقويم. ولذا يأتي هذا النداء من الله تعالى لنبيه في أوائل ما نزل من القرآن سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي قولا ثقيلا. ما الطريق؟ قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. مع أنها حمل ثقيل لكنها تعين المرء على أن يستعين بالرب ليتمكن بعون الله أن يقوم بأمر الرب في النهار كله. حقيقة لابد أن تعلم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه، ولم يقل فرددناه. وثم في اللغة تفيد العطف مع التراخي. ما وقع هذا لآدم، ولا عجل الله بالانتكاسة في البشرية مع آدم، بل ثبت آدم وبعده جيل. والضعف في ابن آدم يأتي بالتدريج، القوة فطرة بها يولد، مؤهلات الخلافة فطرة بها يوجد، والفساد طارئ كما قال سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولا يتأتى هذا الأمر مع مولد ابن آدم، مع أصله، مع وجوده، لكنه مع الأيام يتطرق إليه النقص شيئا فشيئا حتى ينحدر. فإذا انطلق بقوته في ساحة الانحدار فثم الخسران المبين، لن تراه إلا أسفل السافلين. إذا جاء البيان الرباني: ثم رددناه أسفل سافلين. أحط من البهائم يفعل، بل يتجرأ على فعل ما تستنكف البهائم أن تفعله. أفعال يأباها الحمار، يأباها أقل الحيوانات أكلا، يأباها الخنزير. وابن آدم يأتيها إن انسفل والحق، ان سخلنا عن وحي الخالق وشرعه للمخلوق. نعم اخواني، ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ولم يستثن من البشرية كلها بعد ان ضلت الا من بشرع الله اعتصم ولوحي الله لجأ. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. والفاء هنا فلهم تفيد التركيب والتعقيب والسرعة. فلهم اي عاجلا قبل الاجل. فالاجر يبدا من هنا من الدنيا في الرقي بابن ادم، في تقويمه، في رده لاصله، في عوده للصوره التي خلق عليها.
لا بد ان نعمل هذا. فله اجر فلهم اجر غير النون. ثم ختم الايات بهذا الختام العجيب، قال فما يكذبك بعد بالدين. والمكذب بشر ام حيوان؟ ومع ذلك استعمل ما التي تستعمل لغير العقل، ولم يقل فمن يكذبك بعد بالدين، لان المكذب بالدين بعد هذا دون الحيوان، دون الحيوان في العقل. ولذا انكر عليه تعالى بما يفيد ذلك، فقال فما، ولم يقل فمن، فما يكذبك بعد بالدين، اي فاي جهول ظلوم مجرم يكذبك بعد هذا بالدين. والدين هنا كما قال للتفريع الحكم، اي احقية الله في الحكم والتشريع لعباده. فكلمة الدين استعملت بمعنى الملة وبمعنى الحكم وبمعنى الحساب، ولها عدة معاني، ولكنها هنا كما قال اهل التفسير بمعنى الحكم. والقرينة في الآية التي تليها آتية، فما يكذبك بعد بالدين، اي بأحقية الله في الحكم بين عباده، اليس الله بأحكم الحاكمين؟ اليست هذه القرينة شاهدة على ان المعنى هنا الحكم لا معنى غيره؟ اليس الله بأحكم الحاكمين؟ فمن احكم منه؟ ومن اعدل منه؟ ومن اعدل منه؟ إخوة الإيمان وضع لنا ضوابط وقواعد لشرح، فليس لكل شارد أو ضال أن يشرع للأناء، وإنما المشرع هو الواحد الديان وحده. فهل من مشرع للناس غيره؟ وإذا عد كل تشريع سوى تشريعه جاهلية، فقال أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يقنون. فجعل المقابل في كل شرع يواجه شرعه جعله جاهليه لصدوره عن بشر جاهل. من استغفر الله، لو كنا جاهل لمدحناه. فمن يجعل من نفسه ندا لله يشرع لعباد الله فهو جهول ومجهال وجهيل وجهال وجهيل، بكل خصال الجاهل وصيغ المبالغة، كما قال تعالى إنه كان ظلوما جهولا. وجهول على وزن فعول صيغة المبالغة، فكل صفات المبالغة عليه منطبقة. من يظن أن له ملكة أو قدرة ليشرع مع الله فلنعلم وصفه، إنه أبو جهل. فهو سيد القوم حين وقف أمام الوحي يشرع للخلق مع وجود شرع الخالق. وما أكثر أتباع أبي جهل في زماننا، نسأل الله العفو والعافية. إخوة الإيمان، فمجرد أن يعرض شرع الله على عقول العباد ليقول أحدهم في منهج الله قولا أو في تشريع الله قولا فيأبى ما شاء ويقبل ما شاء، هذه كبيرة من أعظم الكبائر حرمها الخالق. فكيف بمن يزيد على هذه الجريمة؟ مجرد الاختيار نفسه رب العباد حرمه على المسلم. فقال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. من الخالق؟ فهل لمخلوق أن يشرع للمخلوق ويحرم من هذا الحق الخالق؟ من يتصور هذا؟ اينا يرضى ان يحكم ولده في بيته غيره؟ اينا يرضى ان يحكم زوجته في بيته غيره؟ ولدك حملته خف ووضعته شهوة وتستنكر ان يحكمه غيره، ثم لا تستنكر ان يحكم مخلوقا خلقه الله غيره؟ فهل الخالق اولى بالحكم ام الاب مع ولده ام الزوج مع زوجه؟
إخوة الإيمان، هذا حق مكفول لله حرم علينا أن نقترب منه. من هذا سيد الأنبياء؟ فننظر لتاريخ الأنبياء كله، ما من نبي، ما أقولها، ما من نبي في لحظة بعث منه تمنى، مجرد التمني، شيئا لم يأذن به الله رب العباد عاتبا ومنعا، بل قد يعجل لهم العقوبة. نبي الله نوح يشفق على ولده فيتمنى نجاته، حاول بنفسه ما استطاع، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال فآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وإذا بنبي الله نوح يتضرع إلى ربه، قال نوح رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أقر لله بأنه أحكم الحاكمين أم لا؟ لم ينازع، ولكنه تمنى غير ما اختار الله. اختار الله إهلاكه ونوح يتمنى نجاته. فإذا بنداء الله يعلوه، يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نبي مرسل من أولي العزم من الرسل، مجرد أن يتمنى أمرا لم يأذن به الله جاءه هذا النداء. نبي الله يوسف يلقى في السجن بلا تهمة، بلا تهمة، بلا ذنب ولا جريمة، غير عدوان أهل البغي والظلم، ويرى أحد المساجين معه رؤيا يتأولها بنجاته، فتتطلع للخروج من السجن نفسه، فيقول لمن ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. مجرد الذكر أن يأتي بسيرته عند الملك لعله يعيد محاكمته، لم يتظلم من الظالم للظالم أبدا أبدا، وإن كان ظالمه وزير الداخلية والذي يتصنع لإنقاذه رئيس الدولة الملك الذي ظلمه عزيز مصر وكان رئيس الشرطة آنذاك، يتصنع نبي الله نوح في هذا الأمر. فإذا برب العباد يبين أن مراده نافذ، لأن العبد يجهل الغيب، فمن أعلم بالغيب من الله؟ من أعلم بالغيب منه؟ قد ترى الشيء بؤسا تيأس معه من الفرج، ويجعل الله فيه كل الخير الفرج. وفي هذا يقول تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من أعلم منه؟ نبي الله موسى يوسف يتعدى الخروج، ورب العباد يبقى إلا إبقاءه ليخرجه لا من السجن إلى بيته، بل من السجن إلى الوزارة. ولذا يقول تعالى وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، قال تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، سلط الله الشيطان على الناجي فلم يذكر نبي الله يوسف عند ملك قصر، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. بضع سنين، انظر هذا الموقف مع من؟ مع نبي من أكرم الأنبياء، حتى قال النبي في حقه هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، دليل النبوة. بل هذا نبينا وأكرم خلق الله على الله، ونبي الله موسى قبله هو من؟ مع كل نبي هذا أمر أو لا يكاد يصدق من نبي. نبي الله موسى لما آمن قومه وكان يخشى عدم إيمانهم أخذهم وتعجل لله مسرعا يطلب لقاء الله بهم، ذهب بهم إلى وادي كيف في سيناء ينتظر لقاء رب الأرض السماء.
واخذ الصفوة المختارة لميقات ربه 70 رجلا منه. رب العباد يعده اللقاء شهرا، فلما جاء متعجلا اراد الله امتحانه فأجل الشهر 10 ايام فجعل الوعد 40 يوما. نبيهم في لقاء مع ربه تمتد مدة اللقاء 10 ايام، هذه وحدها كانت كافية ان يفتن فيها بنو اسرائيل. لم يصبروا على الدين فاتخذوا العجل الها من دون رب العالمين. قال تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة واتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لاخيه هارون: اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. لم يعلم النفس البشرية ان دارت وبعدت عن الحق فالإفساد طريقها. ولا تتبع سبيل المفسدين. 10 ايام اجلت، اذا بنبي الله موسى قبل ان ينزل من الميقات يسمع جلبة هيصة وفرح. ما الفرح؟ مولد للعجل اقاموه بالدفوف والرقص والغناء. هؤلاء صفوة من امنوا بني اسرائيل. الصفوة، هذا سلوك الصفوة، رقصوا في 10 ايام. غضب نبي موسى، بل امسكوا نبي هارون وكادوا يخلصون منه او يقتلونه وهم يقولون تأخر موسى فمن يضمن لنا عودة، من يضمن لنا عودة، فكيف نحيا بلا اله. فقام السامري فجمع من حليهم الذي سرقوه من هذا الشعب المسكين شعب مصر ساعة خروجهم، جمع الاموال التي سرقوها ليبني لهم بها عجلا. فلما سمعوا له الخوار من صوت الهواء الذي يدخل من جبره ويخرج من صوته من فمه، اذا بالقوم يسجدون امامه ويصدرونه ما شاء الله. فلما نهرهم نبي الله هارون امسكوا به وكاد يقتلونه، حتى ان نبي الله موسى لما رجع، بل القران يحكي لنا هذا الموقف، فيقول: وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. قال: فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامرين. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا، قال: يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي؟ قالوا: ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينه القوم، اي من حلي المصريين، لانهم نصبوا على المصريين ساعه الخروج، من يطالبون الان بما باموالهم من اوروبا، نحن احق الناس بالطلب اموالنا التي سرقوها منا. ان كان التاريخ لا ينسى، ما من امرأة من بني اسرائيل ليلة الخروج لما اجل الله لم يخرج الا احتالت على جارتها لتستلف منها حليها تدعي انها تحضر به عرسا، وسرقت الحلية وهربت. قال: ولا الا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى السمري فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار. قالوا: هذا الهكم واله موسى فنسي، افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. انظر القران يقسم تعالى: ولقد قال لهم هارون. الواو هنا للقسم، اي والله لقد قال لهم هارون، يقسم الله على هذا المعنى، لان بني اسرائيل بهت اتهموا نبي الله هارون انه هو الذي صنع لهم العجل فعبدوه. لم يكتفوا بجرمهم، بل اتهموا نبيا من انبياء الله بانه هو الذي دعاهم لهذه الجريمه. فاذا بنبي الله موسى ياخذ بنبي الله هارون اخذ شديده، فقال له هارون: يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. وفي الايه الاخرى: يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا راسي، ان القوم كادوا يستضعفونني وكادوا يقتلون، ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الفاسقين. فسماهم فاسقين. واذا بنبي الله موسى يتبرأ الى الله منهم، قال: رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فانها محرمة عليهم 40 سنة. اخوة الايمان، فلنعلم هذا المعنى: تعجل طلبا لامر واذا برب العباد يشاء غيره. نبينا محمد يوم احد حين احتدم به المشركون وانهالوا عليه ضربا حتى شق وجهه وكسرت رباعيته وغاصت حلقات المغفر في خديه وهوى عليه ابن قميئة بضربة على كتفه ظلت تؤلم النبي شهرا. في هذا الموقف العظيم يطرق الدم من جبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغرق وجهه الشريف واذا به ينزع الدم عن جبينه ويقول لا اسلح قوما ادموا وجه نبيهم وهو يدعوهم الى الله تعالى يكرر ذلك ثلاثا صلى الله عليه وسلم. وفي ساعة غضبة يدعو على اربعة من عتاتهم يدعو عليهم واذا برب العباد يعاتبه فيقول تعالى ليس لك من الامر شيء. لمن الامر؟ لمن الامر ان خوطب بهذا الانبياء صفوة عباد الله فكيف يظن جاهل ان له امر مع صاحب الامر؟ ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. وانظر الآية يقدم التوبة على العذاب مع ذمه في حق نبيه ليبين ان لله ارادة يجب ان تنفذ ولله حكما يجب ان يحقق ولله امر يجب ان يتوب. ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. واذن الله باسلام الاربعة وتاب عليه ليكون هذا درسا للأمة من بعد نبيها ان الله لا يعاتبنا بسواد عيوننا ولا بجمال هيئتنا ولا بضخامة كراسينا ولا بجسة جنودنا واتباعنا وانما يعاملنا بشرعه. ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. فاول من يجني شوك مخالفة شرعه من وضع شرعه من وضع شرعا فما تطاول على شرع النهي عنه وبدل او افتى بالتبديل ولو ببضع كلمة ان ابتلاه الله في اهل بيته هو اول من يجني شوك درني. فكيف وقد افسد امة من حوله؟ اخوة الايمان فحق الاختيار لله وحده والامر لله وحده. ولذا يقول تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخرة وله الحكم واليه ترجعون. وله الحكم واليه ترجعون. رايحين فين؟ اين المفر من؟ اين المهرب من؟ لمن الحكم غير؟ لمن الحكم غير؟ اخوة الايمان لذا يقطع هذه المسألة فيبين ان الخيار له وليس من مؤمن مع مكانته عند ربه. اختيار غير اختيار الله له. فيقول تعالى وما كان للنافي ما هنا للنافي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قاعدة يجب ان تحفظ واصل يجب ان يحفظ في الصدور لا ينسى. لمن الامر؟ بل يقطع الامر في كل صور التوفيق فيقول بل لله الامر جميعا. وفي اخرى يقول قل ان الامر كله لله. ويقول في ثالثة ألا له الخلق والأمر. هذا حقه فكيف ننازعه في حقه؟ قضية ليست قضية صغير بن أو بندين. شرع الله كله عصي وندعي الآن أننا نبكي على الإسلام وباسم البكاء على الإسلام ننخلع من الإسلام ونزرجر الأمة تارانا إلى الصلاة. من يتطور هذا؟ باسم الإسلام يبكي أصحاب همم ويبكي همم ليخلع الأمة من بقية بقية في دينها. كم بقي لنا من دين؟ كم بقي لنا في الأمة من تفريع؟ عزائم الدين ضاعت وحدود الله عطلت وشرائع الله ضلعت.
ماذا بقي لنا من دين؟ اين الحدود؟ اصول في الدين. اين المحرمات؟ ونحن ندعو لضد المحرمات الليل والنهار، في الاعلام سارة، وفي التعليم سارة، وفي الصحافة سارة، وفي غيرها تراه. الخمس استبحناها، الزنا استحللناها، بل بدأنا الآن نقنن له، نقنن له. ما شاء الله، رب العباد يحرم أمر نجعله نحن حلالا، وندعي لا نكتفي باستحلال المحرم، بل ندعي أن هذا الأمر قاله الخالق. هذه مصيبة المصائب، وفيها يقول الخالق: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. أتقولون على الله ما لا تعلمون. وعد القول عليه بلا علم كبيرة من الكبائر، فقال في آية أخرى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لما يأتي نفس ماذا أقول؟ إنها حرب ضروس. ما الذي يقع اليوم إلا حلقة من سلسلة حلقات، حلقة في سلسلة، حلقة في سلسلة، منذ أن سقطت الخلافة والأمة تنحدر وتفقد أراضيها عروة عروة. وكما أخبر بهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الثابت عنه، حيث قال: لتنقضن عرى الإسلام، عرى أصوله أساسياته ثوابته، عروة عروة. كلما نقضت عروة تشبث الناس بالنتيجة ليها. أولاها نقضا الحكم بما أنزل الله، وآخرها نقضا الصلاة. لم يبقى أمامنا إلا أن يمنعونا من الصلاة. إخوة الإيمان، لنعلم هذه الحقيقة، لكن نسيكم صلاة يمن علينا، تركونا نصلي، تركونا نخطب، يحتمل أمينا أن أذنوا لنا بإقامة شعيرة أو شرعة، وكأن حقهم فينا أن يمنعونا من مطعمنا وشرابنا ونفسنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. فإلى متى تساق الأمة للذل؟ إلى متى تساق للهوات؟ إخوة الإيمان، وفعلا نقضت عرى الإسلام عروة عروة، بمجرد أن سقطت الخلافة وأصلت الحدود، ثم ضيعت الفرائض شيئا فشيئا. فبدأوا بما بدأ به بنو إسرائيل، بدأوا بالنساء. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء. مدخل إبليس، شراك إبليس، قامت في البداية كشهوة ثم تحولت لشبهة. وما من شهوة يقع الناس فيها إلا ويستحلونها بشبهة، فتبدأ بشهوة وتختم بشبهة. وأمراض القلوب كلها دائرة حول الاسمتين، إما شبهات وإما شهوات، إما شبهات وإما شهوات. وهذا الواقع، يعلم أن نفس الرجل تشتهي المرأة، ولا نزع في ذلك، لأن الله زينها والشيطان من جانب آخر زينها. وفي هذا يقول تعالى: زين للناس. وبنى الفعل المجهول حتى تعمل في فهم العقول. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. من الذي زين؟ جانب زينه الخالق لتستقيم به حياة الخلائق. فلولا أن أوجد الله في الرجل حبا للمرأة ما تلاقى الرجل مع المرأة ولا قامت فينا أمة، وهو الجانب الذي أحله الشارع بالزواج. وجانب آخر زينه الشيطان، وهو الجانب الذي ورد تحريمه على الواحد الديان. إذا نعرف هذا الجانب المحدد، جميع المحرمات قد تهادها أو تنفر منها النفوس الأبية، فالنفس الأبية تكره الخمر. هذا الوليد بن المغيرة في الجاهلية قبل الإسلام كان يقسم: والله لا أشربها حتى لا يلعب بي الصبيان. من واقعها ومن أثرها يدرك أنها إهانة للإنسان. وكذلك الميتة، وكذلك الخنزير الذي لا يبصق عن النجاسات ينام فيها ويأكل منها، لو غسلته بأشهى صابون ووجد برشة فيها أسوأ وأنت لريعة تركك وهرب إليها لينام فيها، متعته فيها وسعادته داخلها، ولا يجد لذة في طعام إلا في وسط النجاسات. هكذا خلقه رب الأرض والسماوات فتنة وامتحانا. إخوة الإيمان، حرم الله علينا محرمات لو عرضتها على النفوس الأبية لأبتها، إلا المرأة حرمها الشارع والنفس تشتهيها، فكان هذا المدخل لبني إسرائيل. أول الفتنة عر النساء، فإذا تعرت نظرت الأعين، تلاقت الأجساد، تفوجنت القبلات، وقع الزنا وجاءت المحرمات. فمن توابع الزنا الخمر، ومن توابع الزنا القتل، لأن الصراعات ستدور، هذا يغار على عرضه وذاك يعتدى على عرضه، فالنتيجة الحتمية فساد الأمة وقيام المحرمات. هذا المدخل الخطير كان أول فساد بني إسرائيل. وإذا بخبثاء الكفرة في عصرنا يجرجرون الأمة والشيطان معهم إلى هذه الهاوية. فأول ما بدأ للحجارة على يد عصابة ربيت على يد الغرب، أقول عصابة ربيت على يد الغرب، بدأت بشرا وانتقلت لشهوة. في البداية أظهروا أنهم يبكون على الإسلام لفاع الصحفة وأمثاله، وجاءوا لنا بتشريع عجيب، قول المعتزلة القديم أحيوه، وأن رد الأحكام للعقول لا لخالق العقول، لا لخالق العقول، فيرد النص إن لم يفهمه العقل. ما شاء الله، إن كان عقل المرء ثقيل يرد بثقمه حكم رب العالمين. هذا منهج خبيث سلكه المعتزلة وسار على نهجهم فأنفاق سواء ثالث. وكانت بداية الطامة أن سمح للعامة كل منهم يفتي بعقله، خلاص نحينا النصوص ولم نعد نبحث عليها، بل صار كل منا يحقق ما يهوى ويلتمس بعقله لما يهوى نصا يبرر به جرمه. ثم كانت البداية أن جرموا العري للنساء واعتبروها ثورة، وقامت في مصر ثورة نسائية على يد صفية زغلول. من لم يعرف هذا التاريخ ليعرفه الآن، مظاهرة نسائية تطالب بخروج الإنجليز، هذا أولها. فإذا بالعلماء يسكتون، إذا كان الرجال لا يدفعون فليدفع النساء بأصواتهن بالصراخ بالعويل ليخرج الإنجليز، ليخرج الإنجليز. هذه أول المظاهرة، حتى وصلوا ميدان الإسماعيلية المسمى الآن بميدان التحرير، كان اسمه ميدان الإسماعيلية، وعنده قامت صفية زغلول وهدى شعراوي بخلع النقاب ودهسه تحت الأقدام، وقالت الآن آن الأوان لنتحرر من الحجاب، مش نتحرر من الإنجليز. من الذي كان وراء هذه المظاهرة؟ الإنجليز أنفسهم، وبأيدي الإنجليز تعرت السافرات ثم مكنا من الأماكن، صرنا هن القيادات، هن القيادات العارية تقود في التلفاز، في الإعلام، في التحليل، والمحجبة تعارف ويضيق عليها في خطواتها في حركاتها، وينفق بها التهم المنقبات فجرات المنقبات قبيحات، المنقبات مجرمات، المتنكبات. وقف على هذا. فصارت العفيفة تتهم والعارية تمدح. لكن امرأة حشمة، يعني ايه حشمة؟ لكن تلبس كل عمرها تحت الركبة بس حشمة. نحن في عصر الحشمة. ثم زادت الحشمة وزاد العري، والمحتشمة دي تعتبر قمة الحضارة يوم ان تذهب الى الاماكن الخاصة التي يتجمع فيها الخاصة لتظهر اعظم المفاتن في البلاجات، في النوادي، في حمامات السباحة. ويختلط الحابل بالنابل، ويختلط الحابل بالنابل، نسأل الله العافية. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ستفتحون بلادا تجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، يقال لها الحمامات، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام إلا بمئزر لكي يشترها. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: إن شر البيوت بيتا يقال له الحمام، فيه ترتفع الأصوات وتنكشف العورات. ما شاء الله نبوءات، لكن الأمة مغيبة. وتعرى النساء واستمرت الحرب، ضيعت الأحكام كلها، جميع قوانين العقوبات عطلت، جميع القوانين التجارية عطلت، ولم يبق في الأمة من الدين إلا جانبين: المواريث والأحوال الشخصية فقط. هذا كل ما بقي من التشريع. وجاء اليوم الدور عليهم، بل جاء ذلك بعد الثورة، بعد خيم الثورة. فهم الفجرة في فترة سابقة أن يبيع المواريث. وأذكر هذا في السبعينات لما صدر قرار بالفعل بمناقشة قوانين الميراث تمهيدا للخلاص منها. لكن أبى الله تعالى إلا أن يرحم الأمة في وقت قامت فيه الصحوة وبدأت لله عودة. الأربعة من علماء فرنسا جاءوا ليدرسوا القوانين الشرعية ليقارنوا بينها وبين الفرنسية، ليضعوا لنا قانونا وسطا بين القوانين الفرنسية والقانون الشرعي. فلما درس التشريع الإسلامي أعلن الأربعة إسلاما. أنا لا أنسى لهم هذه العبارة التي كتبت أيامها في الصحف. لما سأل واحد منهم: ما سبب إسلامكم؟ قالوا: درسنا جميع قوانين الميراث على الأرض، لم نجد قانونا واحدا ينضبط في الحساب قط. كل القوانين إن حسبنا التركة تخرج النتيجة في كل الظروف والافتراضات إما بالزيادة وإما بالنقصان. لكن إن خرج التقسيم بالزيادة، أين تذهب الزيادة؟ ولكن القانون حمار. إن خرجت بالنقص، فمن أين نأتي للورثة بالناقص؟ ولكن القانون حمار. هو الحمار أم واضعه حمار أو لم يدرك حمار؟ اعلموا الله. قالوا: بعد الدراسة والتمحيص لم نجد قانون في كل الافتراضات ولو الخيالية ولو النادرة. إن حفرنا التركة وقسمناها بقسمة الشارع المنزلة في القرآن في جميع الظروف والأحوال تخرج النتيجة بالواحد الصحيح من غير زيادة ولا نقصان. دين الإسلام. فقررت الدولة عندها أن ترجع للشريعة الإسلامية وتطبق قوانين الميراث. وخرجت الصحف تطمطم: نحن دولة إسلامية سنطبق الإسلام. إقرار التاريخ. ثم ابتلينا بعد هذا بحرب شرسة على قانون الأحوال الشخصية يمهد له الغرب. أول من وضعت القانون المرأة كانت تشغل منصب وزيرة وبدعوة عامة من القيادة العامة وضعت قانون الأحوال الشخصية، دعوة للزنا صريحة، دعوة للفجور صريحة، دعوة لترك الحق صريحة. فسارت سائرة العلماء. ولا أنسى موقف الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى، أسأل الله تعالى يتغمده برحمته، في جامعة الأزهر قال: لو طبق هذا القانون فاعلموا أنها ردة ولن يطبق إلا على جثته. فلما سارت سائرة العلماء هدأت ثورة واضع القانون. وبعد أن قضى نحبهم جماعة من هؤلاء الصفوة إذا بالقانون يمرر بليل شيئا فشيئا. في أواخر السبعينات عام 80 على التحديد مرر جزء بدل فيه من الشرع جزء، وأخذت الأيام تمر وها نحن الآن نتمم على ما بدأه غيرنا فنغير البقية الباقية. تخيلوا القانون المطبق علينا، القانون الماضي الذي وضع وأقر، المادة 5 فيه مكرر تنص صراحة على استحلال الحرام وتحريم الحلال، نص صريح إذا طلق الزوج زوجته 3 طلقات لما يوثقها عند موثق العقود المأذون حلت له فهي زوجة من زوجته له حلال. رب العباد يقول فإن طلقها إنسان فلا تحل له، والقانون يقول ما دام لم يوثقها عند موثق العقود فهي له حلال. كان النتيجة أن موثق العقود بجهلهم أوقع الناس في حبائل الخروج خراب بيوتهم. الرجل إذا طلق امرأته بعيدا عن المأذون وذهب إليه يقول له اكتب لي وثيقة أني طلقت امرأتي، يقول له لا لا أعترف بهذا، طلقها أمامي الآن. لو طلقها عنده ثانية لعدت في الشرع طلقة ثانية. وللأسف الشديد مئات الحالات عرضت علي لم أملك أمامها إلا الفتوى بأن هذا المجرم أوقعه في طلاق ثاني أو ثالث قد ينتهي به البيت وتنتهي عقد الزوجية بالقانون. خراب للبيوت، من الذي يبني شوكة ذلك؟ ألسنا نحن؟ ألسنا نحن؟ القانون الحالي ماذا ننتظر منه؟ الذي أقرت بعض بنوده بالأمس، أقرت بعض بنوده ذنب منه يدعو صراحة ليجعل الزنا حلال. الفتاة التي تزني بأي واقع يكتبها الزاني لها تعامل معاملة الأزواج من حقه أن يطلقها وتخرج لها وثيقة الطلاق ما شاء الله. وهذا سيفتح على الفتيات بابا، باب شر لا يكاد يغلق. كل فتاة أن تزني إن أمسكها أي إنسان أو حتى الحكومة نفسها لك قبل الزنا اكتب لي ورقة ما شاء الله. إن زنى بها وأمسكت سؤال إذا أنا امرأة ومعي ورقة اي ورقة النص ينص على اي ورقة مش وثيقة موثقة اي ورقة. ونفت على انفسنا ابو بشر انا لا اود ان اناقش القناة على المنبر ولكن لنعلم انها حرب شرسة ضروس على دين الله وشرعه، ولن ينجو الناس من شره الا بعوده من ربه. لو كل مصلي الان طالب بالعودة للتشريع وعرض الامر لاهل العلم، من الذي يضع القانون؟ يضع القانون من لا يعرف من شرع الله شيء؟ يضع القانون خريج الحقوق ولا يضعه علماء الدين؟ من الذي يناقش القانون؟ رأي رجال القضاء يؤخذ ورأي أهل الدين يرد. إخوة الإيمان، إنها الأمور المعكوسة والحرب الشرسة، واعلموا أننا جميعا آثمون إن أقربنا على ذلك أو تحاكمنا لشيء من ذلك. إخوة الإيمان، لا أرد الإطالة أكثر من ذلك، أسأل الله تعالى أن يردني وإياكم لدينه ردا جميلا، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون على المستحيل. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب وبالرجوع إليه تمحى الذنوب، وبحمده يسعد كل من تاب وأناب، أنا وهو البر التواب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، نقول وبالله التوفيق إن الأمة فيها من البلايا ما يشغلها، ولسنا في حاجة لهم فوق همنا وغم فوق غمنا. أمة أذلت، أمة ضيعت، أمة نرى دماء أبنائها تسال وتراق، أمة نرى أجساد أبنائها في الشيشان وفي غيرها أشلاء، أمة في البلقان حتى لا ننساها في كسوف الألح ملت تنصير شرسة تخرج المسلمين من دينهم، بل تمنع المسلمين من العودة. يخرج قرار من عصابة الرمم وهيئة الأمم بعدم السماح لعود المثنيين المسلمين إلى بلادهم إلا في حدود 6%، والفرد 90%. ماذا يراد من هذا؟ أن يشرد المسلمون في الأرض، أن يحرموا من بلادهم. وما يفعل اليوم بإخواننا قد يصيبنا غدا، فما هو ليس منا وما هو من الظالمين ببعيد. إخوة الإيمان، العالم كله مخطط للخلاص منا، فكيف نعينه بأيدينا؟ كيف نفسد البقية الباقية منا؟ الغرب يعلن أنه لا شيء الآن يكب أمامه عقبة في احتلال بلاد المسلمين وتعبيدهم للكفرة إلا نسل المسلمين وعددهم. أقول إلا نسل المسلمين وعددهم، بل هذه المقولة كتبها اليهود الخبثاء بالنص وذكرتها صحفهم، تتنبأ أن عام 2010 يصل تعداد الشعب المصري 80 مليون. ويقول الكاتب وهذا يعني أن بمصر 80 مليون قنبلة ذرية، يعتبرك قنبلة ذرية. كيف توحد الله؟ كيف تخرج موحدين؟ كيف تخرج مسلمين؟ معنى هذا سيستمر الإسلام، سيستمر الحرب، ستستمر الحرب على اليهود الكفرة. سيوجد في الأمة من يطالب تحرير الأمة من دار الفجر. إخوة الإيمان، وهذه من منن الله علينا التي نسعى نحن بأيدينا لتخريجها، بل هذا أحد كتابهم من الله عليه بالإسلام، اسمه موريس بوكيه، يكتب مقالة عجيبة في كتاب الله، يقول ومن عجائب اختيار الله لدينه أن اختار لحمل دينه أمة العرب، أمة منع الله نساءها الخطوبة. فالمرأة عندنا في أوروبا يقبلها زوجها في العام آلاف القبلات ولا تنجب، والمرأة في بلاد المسلمين كل عام من غير قبلات وكل عام تنجب. وكأن الله شاء أن يجعل في نسل هذه الأمة اضطرادا وكثرة، وفي نسل غيرهم انحدارا وقلة، حتى يأتي اليوم الذي لا يبقى على أرض الله فيه إلا موحد، إلا موحد. الحرب على الذرية، على البيوت، على العفاف، على الإحساس، على الإنجاب، حرب ضروري. أول هيئات تنظيم الأسرة على مستوى العالم الإسلامي بأكمله تموله دول الغرب، لا تدفع له حكومات المسلمين درهما واحدا، مليما واحدا، لصالح من؟ لصالح من؟ نقولها وأجرنا على الله. إخوة الإيمان، لنعلم هذه الحقيقة، نحن أمام حرب ضروري، وقواتنا في ردنا لديننا، في عودنا لديننا. فهم يروا في أعينهم عيانا كيف أن مليون فقط، مليون شيشاني يواجه دولة الروس أكثر من 100 مليون. مليون الروس لا يقوى على مواجهتهم، بل يحصدوا كالغنم حصيلة ما قتل وما أسر خلال الحرب الأخيرة فقط. حصروه بالأمس تقريبا 7000 قتيل وجريح وأسير من الروس. من يقاتلهم؟ مليون مسلم رجال ونساء وأطفال وشيوخ. كم عدد المقاتلين؟ السبت الماضي فقط حصار من الروس، كتائب الروس تهجم على جرزن وحدها، أكثر من 3 جبهات تفتح في كل جبهة 3 لواءات، حوالي 9000 مقاتل. من يواجههم؟ 300 مقاتل قتلوا منهم 700 ودمروا كل آلياتهم وولى الباقين هاربين. بل بالأمس نشر هذا الخبر أن جزءا كبيرا من جيش الروس دعاهم المجاهدون للاستسلام فاستسلموا وسلموا السلاح. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، هم يعلموا أن المسلم بدينه أمة، أمة. فلا تستهين أخي بنفسك، ولا تستهين بولد تسوقه لأمتك، واعلم أن المولود لا يأتي من الطاعة طاعة الا كان لك مثل اجره تماما بتمام. فان رضيته على الاسلام وعصى حال الله بينك وبين اسمه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو علمت ان في عمري 10 ايام باقيه لتزوجت فيها من اجل الولد، فالولد خير كله ان ولد رزق العبد به وهو مسلم، ومات دون الحمص اي دون البلوغ، جاء يوم القيامه طائرا يزب بجناحين يزب النار على بويه. وان عاش فرباه على الاسلام فاسلم لله، لا ياتي ما الطاعات طاعه الا وله اجر ولابيه مثله. فان رباه على الاسلام فعصى حذفه الله من نفسه. فعمرك لك تسجل حسناتك عليك وسيئاتك، وعمر ولدك لك حسنات بلا سيئات. ولذا حرص سلفنا على هذا المعنى الدقيق. هذا انس بن مالك وابن بكر وابو بكر ثلاثه من الصحابه، كل منهم رزق بمئة مولود من صلبه. وهذا خالد بن الوليد يحضر له غزوة اليرموك 40 مقاتلا من صلبه. وهذا سعد بن ابي وقاص عدد اولاده 39. وابو بكر ارق الامة عليها 19 رجلا. اخوة الايمان، نحن في غيبة، نحن في غيبة، العالم يخصص لضمائرنا، ولنعلم ان قوتنا برجالنا وان قلت اموالنا وان انعدمت حيلتنا. اخوة الايمان، فليعلم المسلم ما اوجد الله فيه من قوة ترعب هؤلاء الكفرة. انت قنبلة وانت لا تدري. وكما قال الشاعر، اختم بذلك حديثي: اخي يا قوة عظمى تهز الكون صرختك، عجيب ان ترى وجلا وثوب الخوف يلبسك، اامت الموت تخشاه وانت الموت جنتك، أأنت الموت تخشاه وأنت الموت جنتك، وتسألني عزائمنا إلى ما الجبن والخور، وقد ملأت محافلنا دعايات لها صور، لتوهن من عقيدتنا وفيها يكمن الخطر. أخي إياك تسمعها ففيها السم مختبئ. اغلقوا وسائل الإفساد عن أولادكم، اغلقوا وسائل الإفساد عن أبنائكم، طهروا عقول أبنائكم، ردوهم لوحي ربكم، افتحوا صدورهم لقرآن ربهم، افتحوا صدورهم لسنة نبيهم. إخوة الإيمان، فمن صلى الشيشات بقوة سلاح ولا بقوة رجال، ولكن بتوحيد شديد المحال. فمتى نوحده؟ متى نعتصم بحبله؟ متى حتى نخرج من الذل الذي عشناه؟ حتى نعود لعدل الله الذي حرمناه؟ متى نعود؟ متى نفيق؟ متى نرجع الى الله؟ ان المرجع الان فمتى؟ ساعة رحيلنا يوم عرضنا على ربنا، وقد صوّدت صحائفنا بذنوبنا. انظر لحالك ايها المسكين، انظر لحالك، انظر لحالك وتذكر مصيرك ومآلك. ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حبيب وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله، وتسعى حديثا في المعاصي وتذنب. أما تذكر الموت المفاديك في غد؟ أما أنت من بعد السلامة تعقب؟ أما تذكر القبر الوحيد ولحده به الجسم بعد عماره سيخرب؟ أما تذكر اليوم الطويل وحوله وميزان قسط للوفاء سينصب؟ تروح وتغدو في مراحك ناهيا، وسوف بأشراك المنية تنشب، تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ينجي ولا ثم مهربه. تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ينجي ولا ثم مهربه. وغمضت العينان بعد خروجها، وبسطت الرجلان والرأس يعصب، وقاموا شراعا في جهازك احضر حنوفا واجفانا وبالماء قربوا، وغاسلك المحزون تبكي عيونه بدمع غزير واكف يتصبب، وكل عبيد لبه متحرك يحرك كفيه عليك ويندب. لقد نشروا الاكفان من بعد خطيها، لقد بخروا منشورهن وطيبوا، والقوك فيما بينهن وادرجوا عليك مثاني خيهن وعصبوا، وفي حفرة القوك حيران مفردا، تضمك بيداء من الارض تذهب، تضمك بيداء من الارض تذهب. اذا كان هذا حالنا بعد موتنا، فكيف يطيب اليوم أكل ومشربه، وكيف يطيب العيش والقبر مسكن به ظلمات غيحب ثم غيحب، وهول وديدان وروع ووحشة، وكل جديد سوف يبلى ويذهب. فيا نفس خاف الله، فيا نفس خاف الله، فيا نفس خاف الله وارجي ثوابه، فهاجم لذات الفتى سوف يقرب. وقولي إلهي أولني منك رحمة وعفوا، فإن الله للذنب يذهب، ولا تحرقا جسمي بنارك سيدي، ولا تحرق جسمي بنارك سيدي، فجسمي ضعيف والرجاء منك أقرب. فما لي إلا أنت يا خالق الورى، فما لي إلا أنت يا خالق الورى، عليك اتكالي أنت للخلق مهرب. اللهم لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وارفع أيدي الآثمين عنا، احفظ لنا ما بقي من شرعنا، ردنا لما غيب عنا من ديننا، اللهم ردنا لدينك ردا جميلا، اللهم ردنا لدينك ردا جميلا، ول أمرنا خيارنا، لا تول أمرنا شرارنا، وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ بنواصيه إليك. ارحم ضعفنا وفرج كربنا واكشف السوء عنا، ارفع البلاء عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، أمنا في سربنا، أمنا في عرضنا، أمنا في ديارنا، احفظ نساءنا، احفظ أبناءنا، استر عوراتنا وعورات المسلمين، آمن روعاتنا وروعات المسلمين، احفظ إخواننا المجاهدين في الشيشان، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب رميهم، اللهم ارمي برميهم، اللهم اعدهم بمددك وايدهم بنصرك وايدهم بروح القدس من عندك، اللهم انصرهم بملائكة من عندك، اللهم تول امرهم، حفاة فاحملهم، رواية فاكسهم، سياحة فاطعمهم، اللهم استر المشردين منهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم استر نسائهم، اللهم احفظ اطفالهم، اللهم اهلك رؤوس امامهم، اللهم عليك برؤوس الهندوس، وعليك بالصلب وسائر السفرة المدنيين، اللهم عليك باليهود المحاربين لك ولرسولك، اللهم اهلكم بعذاب من عندك او بايدينا، قوي شوكتنا، اجمع على الحق كلمتنا، الف بين قلوب المسلمين، اهزم عصاك منا وارحم الراحمين، طهر صفوفنا من المنافقين، لا تمكن منا المرجفين، لا تسلط علينا المفسدين، برحمتك يا ارحم الراحمين، اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين، اصنعنا واولادنا على عينك، اصطنعنا في هذه الساعه لنفسك، اللهم استخدمنا في مرضك عنا، هدنا قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنات واحسانا وروحا وريحانا، اجعل جمعنا هذا محوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا سقيا ولا محروما، ربنا تقبل منا واقبلنا على ما كان منا انك انت السميع العليم. عباد الله اتقوا الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، واكثروا من الصلاه على الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم، واقم الصلاه.